الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان المحاضرة هو الأحكام الفقهية لزائر المسجد النبوي الشريف. وزائر المسجد النبوي هو زائر للمدينة، وفي الغالب يتجول في ربوعها ويزور مزاراتها، وهذا يقتضي معرفة بفضل المدينة وما ينبغي أن يسير الزائر عليه ويسعى لتحقيقه وتحصيله، مما يتطلب معرفة بالأحكام الفقهية المتعلقة بزائر المسجد النبوي الشريف خصوصا وزائر المدينة عموما. وأولا نذكر شيئا من فضل المدينة النبوية، فإن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود من هذا التحريم هو تبليغ حكم الله، إذ المحرم حقيقة هو ربنا عز وجل. والمقصود بالحرم هو ما تحيط به الحدود والحد، حد المدينة، حد الحرم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتي المدينة، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهذا من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. أما ما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، لكن لا يقال إنه من الحرم. لكن بالنسبة للصلاة المضاعفة ما تكون إلا في المسجد النبوي خاصة دون بقية الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. ثانيا، أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى ذلك أن الإيمان ينحسر آخر الزمان إليها، يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ثالثا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، كان في ذلك الوقت الجحفة ليست دار إسلام بل دار كفر، في ذلك الوقت الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم شأنها وتوعد باللعن من أحدث فيها أو آوى محدثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وروي الحديث: محدثا آوى محدثا، والمحدث هو الذي يأتي حدا في الإسلام فيؤويه إنسان حتى لا يقام عليه الحد أو لا يعاقب بالعقوبة المستحقة، فهذا ملعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي محدثا يعني البدعة وإيواء البدعة، كذلك إيواء البدعة أخطر وأشد، فالمحدث الذي أحدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه أمر الله وحد الله داخل في اللعنة، وهكذا من أوجد البدع وحماها يدخل في اللعنة، نسأل الله السلامة. فالذي يؤوي المحدثين يستحق هذه اللعنة، يعني أن يمنع أن يقام الحد، حد الله عز وجل من زنا أو سرقة أو لواط أو غيرها، يمنع أن يقام عليهم الحدود ويحول بين تنفيذ ذلك وبينهم، فيدخل في هذا المعنى. وخامسا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأواء المدينة وجهدها، ووعد من صبر على ذلك إما بالشفاعة أو الشهادة له يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت شفيعا له يوم القيامة. سابعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ثامنا أنه بني فيها مسجدان، مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضلهما أحاديث كثيرة كما سيأتي معنا، والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا جملة من هذه الأحاديث التي وردت في فضلها. من الأحكام التي تتعلق بقاصد المدينة النبوية وزائريها: أولا أن يحب المدينة النبوية لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المدينة فنظر إلى جذوراتها أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبه للمدينة. ثانيا أن يقصد بسفره إلى المدينة الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحال إلى أي مكان غير هذه الأمكنة المذكورة للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فقلت: من أين جيت؟ قال: قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: لما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وهنا مسألة وهي: من نذر أن يأتي المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه الوفاء بنذره، أما من نذر أن يأتي المدينة لغير ذلك فلا يلزمه. وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو غيرهم لم يوفي بنذره. ثالثا، ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود إلى بلده دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كابن حجر وابن تيمية والدارقطني والعقيلي والبيهقي رحمهم الله تعالى. رابعا، أن يحرص زائر المسجد على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن البدع والمعاصي ذات خطر كبير، لأن المعصية والبدعة من الإحداث، والإحداث في المدينة أعظم وأشد من الإحداث في غيرها، والسيئات لا تضاعف فيها بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في المدينة. وأن لا يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. خامسا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة بالأجر العظيم الموعود به في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وطلب العلم فيهما. سادسا، لقاصد المدينة النبوية زيارة البقيع وشهداء أحد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم، وثبت أيضا أنه خرج إلى شهداء أحد وقبل موته، وهذا خاص بالرجال دون النساء. وللمرأة المارة اضطرارا بالقبور أن تدعو بالدعاء الوارد في زيارة القبور. سابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي في مسجدها، وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فزيارة القبور للدعاء للميت هي من جنس الصلاة على الجنائز، يقصد فيها الدعاء لهم. ثامنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. تاسعا، أن يحذر إذاء أهلها، فإن إذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في المدينة أشد وأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماء كما ينماء الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء، من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. عاشرا: لا يحمل فيها سلاحا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحمل الشخص فيها سلاحا لقتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحمل فيها سلاح لقتال. 11: ألا يقطع شجرا ولا يخبط فيها شجرة، والمقصود بالأشجار التي لم ينبتها الآدميون، أما الأشجار التي ينبتها الآدميون لا تدخل في هذا المعنى. فلا يقطع شجرا ولا يخبط فيها شجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لا يقطع عظاها، والعظاه هو كل شجر يعظم وله شوك واحدها عظاها، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. العلف يقصد به التبن والشعير ونحوهما، فيجوز أخذ أوراق الشجر للعلف. 12: لا يصاد صيدها ولا ينفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. ترتع بمعنى ترعى، وذعرتها أي ما قصدت إخافتها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ ويدخل في ذلك إذاء الأطفال للطيور أو القطط داخل الحدائق أو الشوارع في حدود حرم المدينة، فلا بد من تنبيه وتربية للأطفال على تعظيم شعائر الله، ومنها حرمة المدينة ما بين لابتيها حرام كما جاء في الحديث. 13: لا يلتقط لقطتها إلا أن يعرفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها. واللقطة هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها لفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف، وفي رواية: إلا لمنشد، والمنشد هو الذي ينادي عليها. قال: وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجان التي تعنى بذلك فتبرأ ذمته. هناك بعض البدع التي قد يقع فيها بعض الزائرين، ومنها إنشاء السفر لأجل زيارة القبر. فالواجب إنشاء السفر من أجل زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد وصلى تأتي بعد ذلك مشروعية زيارة القبر. الثاني: الاغتسال قبل دخول المدينة إذا اعتقد ذلك تعبدا. ثالثا: الدعاء إذا وقع بصره على حيطان المدينة بقوله: اللهم هذا حرم رسولك، فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. فهذا دعاء مقيد، والدعاء المقيد من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف. رابعا، أن يقول عند دخول المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا من الإحداث في الدين. فإذا قال وهو يدخل المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا لم يثبت قوله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. خامسا، مما يدخل في المحدثات زيارة البقيع كل يوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز أن تقصد القبور للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت. سادسا، تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد، وهذا ليس عليه دليل، أو أخذ حجارة أو تربة منها. أيضا الوقوف بجبل الرماة والتبرك بترابه، هذا غير مشروع. أيضا مما يدخل في ذلك شراء بعض الأعشاب من المدينة اعتقادا لبركتها، ويدخل في ذلك أيضا قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء. إذا كان زيارته لهذه الأمكنة بنية التعبد فهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. وبهذا يعرف أن الأماكن التي تستحب زيارتها شرعا في المدينة هي خمسة مواضع اتباعا للسنة، وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم ثانيا، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثالثا، زيارة مقبرة البقيع، وهي الأماكن التي يستحب للقادم للمدينة أن يزورها، وهي مدفن أهل المدينة وتقع في جنوب شرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من زيارة الموتى هو الإحسان إليهم بالدعاء لهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الموتى والآخرة، وليس المقصود دعاءهم ولا الاستغاثة بهم، ولا اعتقاد أن دعاء الله في ذلك الموطن هو أحرى بالإجابة. رابعا، زيارة مقبرة شهداء أحد. خامسا، زيارة مسجد قباء. وعليه فالأماكن التي لم يزرها النبي صلى الله عليه وسلم إن قصدها الزائر معتقدا فضيلتها فلا شك أنه لم يصب في ذلك، بل زاد في دين الله ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة ليست مما يقرب إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت الزيارة لأجل التعرف على الأماكن التاريخية في المدينة فإن هذا مباح في الجملة، إنما الذي يمنع منه أن تكون زيارتها على جهة التعبد لله عز وجل. كذلك من الأمور المحدثة أن يبحث بعضهم عن طينة المدينة استنادا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا الحديث عام وليس فيه ما يدل على خصوصية تربة المدينة. ليعلم أن هذا السبب من جملة الأسباب التي جعلها الله سببا للشفاء، وإنما الشافي في الحقيقة هو الله عز وجل. ومن فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. ثانيا: الصلاة فيه خير من ألف صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وأصحابه، وكان يصلي فيه هو وأصحابه. فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلا لا لأجل قبر؟ فمن ظن أن فضيلته أي المسجد لأجل القبر، أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر، فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين. ثالثا: أن من جاء هذا المسجد معلما أو متعلما فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رابعا: وجود الروضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ومن الأحكام التي تخص قاصد المسجد النبوي: أولا، أن يكون قاصد المسجد على طهارة معنوية وحسية، أما الأولى فطهارة القلب من الشرك والبدع، وتحصل بتحقيق شرطي قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله بأن تكون نيته في زيارته للمسجد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم نيل الأجر من الله، ولا يقصد بذلك رياء ولا سمعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في عباداته فيبتعد عن البدع. الثانية: طهارة البدن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ثانيا: أن يأخذ زينته ويتجمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم خذوا زينتكم عندي كل مسجد. أما المرأة فعليها أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة، لقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن وألا تمس طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحا فيها فهي زانية، والحديث في السنن. ثالثا: يبتعد عن الروائح الكريهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رابعا: أن يحافظ على الأذكار والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التسمية قبل الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والدعاء بعد الوضوء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودعاء الخروج من المنزل، فيقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. خامسا: ألا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويدعو دعاء المشي إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سادسا: يمشي وعليه السكينة والوقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. سابعا: يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثانيا: يصلي ركعتين تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا مسألة: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة يصلي مع الجماعة وتسقط عنه تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان يصلي ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى لم يتمها يقطعها ويدخل في الصلاة مع الجماعة. وهنا مسألة أيضا: لا يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد، إن كان نية الخروج عن قرب، كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا. أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة واحدة يصلي تحية المسجد. تاسعا: أن يصلي إلى سترة إن كان منفردا، فالصلاة إلى سترة سنة مؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فلا يجوز المرور بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين المصلي بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وأما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجوز المرور بين يديه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على آتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهنا مسألة: إذا كان أحد يصلي في ممرات المسجد وطرقه فللمار أن يمر بين يديه إن لم يجد إلا هذا الممر، لأنه صلى فيما اتخذ طريقا للناس في المسجد. وكذا إذا كان في المسجد زحام شديد، إذا كان في المسجد زحام شديد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. عاشرا، يستحب له إتمام الصف الأول فالأول، ولا يصلي في صف متأخر والذي أمامه لم يكتمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا أي الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهنا مسألة، لا تصح صلاة منفرد خلف الصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف. فلو لم يجد من يصافه ولم يجد أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة. كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف، إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة، وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز، فإن عجز عن المصافة فتصح صلاته وحده. 11، يستحب تسوية الصفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا مسألة، لا يصح أن يقف المأمون، لا يصح أن يقف المأموم أمام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن صلوا أمام الإمام بلا حاجة لم تصح صلاتهم. قال ابن قدامة رحمه الله السنة أن يقف المأمون، أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. لكن إن كان هناك حاجة من شدة الزحام فلا حرج في الصلاة أمام الإمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه، وهو قول طوائف من أهل العلم. 12، الحفاظ على نظافة المسجد وأثاثه. فالواجب، فالمساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فيحافظ على نظافة المسجد، فالواجب على قاصدي المسجد تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. وهنا بعض البدع التي قد يقع فيها بعض قاصد المسجد النبوي. أولا، التزام قاصد المدينة الإقامة فيها 8 أيام حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. فليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلاة معينة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاء من العذاب وبرئ من النفاق. وهذا حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة. بينما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث فيه الحث والترغيب على التبكير لحضور جميع الصلوات مع جماعة المسلمين في سائر المساجد، ولا يخص مسجدا أم مسجد بهذا، ولم يخص مسجده صلى الله عليه وسلم دون غيره. أيضا مما قد يقع النذر على الزغردة في أول دخول للمسجد شكرا أو تعذيرا عن الفرح، وهذا النذر باطل ولا نذر في معصية، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثالثا وضعهم اليد تبركا على أعمدة المسجد أو أبوابها أو حيطانها أو مصافحة العاملين فيها بقصد التبرك. رابعا عقد الخيوط والخرق بالحواجز أو الأبواب، وسجود الشكر بعد كل فريضة، هذا ليس مما ثبت به الشرع. سادسا صلاة التطوع في أوقات النهي، وهي 3، من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، وقبل أذان الظهر ب10 دقائق إلى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. فعن عقبة الجهني رضي الله عنه يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. سابعا بعضهم ينوي زيارة عن ميت أو صلاة له بالمسجد النبوي أو بالروضة، وهذا ليس عليه دليل. ثامنا رفع الصوت في المسجد وخاصة في الروضة، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصدني عمر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني بهذين، أي اللذان رفع صوتهما قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وإلا في السابق ما كان داخل المسجد. يقول فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا قول بعضهم في آخر يوم له بالمدينة الوداع يا رسول الله، الوداع يا حبيب الله، العودة العودة، وهذا ليس هناك عبادة قولية أو فعلية معينة يأتي بها عند الخروج من المسجد قبل سفره. قال شيخ الإسلام رحمه الله كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يودعه. هناك أحكام تتعلق بالمسجد النبوي، ومنها أولا أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من 1000 ليس مقيدا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والنافلة في منزله أفضل من صلاته بالمسجد. يعني لو صلى في المسجد نافلة فصلاته تعدل 1000، ولكن أيضا لو صلىها في البيت فهي أفضل. قال مالك رحمه الله التنفل فيه، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد، يقول الإمام مالك: وأهل البلد يصلون فيه دائما الفرض، فيحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثانيا، أن التضعيف الوارد في الحديث يعني ألف صلاة ليس مختصا بالبقعة التي هي المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إليها، كل ما أضيف من توسعة في المسجد فإن الصلاة فيها تعدل ألف صلاة. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية. ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في وقتها متوافرين، ولم يعترض أحد على فعلهما، وهذا واضح الدلالة في أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي مسجد المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين ولم يوجد مكان سوى ساحة المسجد، فتأخذ الساحة حكم المسجد، تأخذ الساحة حكم المسجد من حيث تحية المسجد ومن حيث مضاعفة الأجر. إذا امتلأ المسجد رابعا بالمصلين، إذا امتلأ المسجد بالمصلين والساحة، فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد والساحات التابعة للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له التضعيف، وإن كان يحصل له أجر الجماعة. خامسا، عمارة بيت الله، عمارة بيت الله تعالى بذكره جل وعلا وعبادته. والعمارة لا الأمارة لا تتحقق إلا بالتوحيد، ويبطلها الشرك. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة، وأهلها الذين هم أهلها. هناك بعض البدع التي تقع في المساجد، ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور، أو دفن الموتى في المساجد. وقد يتشبه بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. هذه شبهة، يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده، فلماذا لا نبني المساجد على القبور؟ ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب ابن عبد الله البجلي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله يعني برض الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديث عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتأويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في القبور. ذكر صاحب البداية والنهاية يقول فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك ابن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة وغلط في هذا، وكان الواجب ألا يدخله في المسجد، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد، لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد للحاجة للتوسعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم ينقلوا إلى أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي بها في المسجد من أجل التوسعة، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره. وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل بنوا عليه حائطا لئلا يصلي أحد إلى قبره. قال القرطبي له في المفهم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، وهذا من استجابة الله عز وجل لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند. وقال ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الروضة هي البقعة من الأرض، والمقصود جزء من المسجد النبوي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة، في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم. فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة بها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنها روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وهذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهو على ترتيبها في هذه القوة. الأحكام التي تهم قاصد الروضة: أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص دعاء أو ذكر معين أو صلاة خاصة أو عبادة معينة لهذه البقعة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع، فينقص إيمانهم به وتوسلهم بالإيمان به، ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامه بحقه، مع أن ذلك ذريعة للشرك. فكان في تخصيص قبره بما يخص به قبر غيره مفسدة وفماعة مصلحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو صلى الله عليه وسلم خاص بمن كان في المسجد، بل هو عام للأمة جميعا، فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فهي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من أحب النبي وعظم النبي تعظيما لائق به في أي مكان فهو كمن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحد موضعا يخص بأنه فقط في هذا المكان هو الذي يكون خاصا بمن أتاه. طيب، من لم يأتي وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع رسول الله وهو فهو في المكان البعيد، مثل من كان هنا من ناحية تشريفه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله عز وجل: وأمر الناس أن تكون محبته، يعني صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معه أينما كانوا، فلا ينقص ما يستحقه من المحبة والتعظيم والتسليم إذا كانوا في سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك. ولهذا نهى عن اتخاذ بيته عيدا، وفي لفظ قبره فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك، فيكون سائر البقاع ناقصا عما يكون عند القبر، فإن ذلك يتضمن نقص حقه وبخسه إياه. ثانيا، على قاصد الروضة أن يتعبدوا الله فيها بما شاءوا من العبادات، من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء وقيام الليل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وعلى ثالثا، على قاصديها أن يتحروا الأوقات التي يقل فيها الزحام، فلا يجوز للمسلم أن يزاحم فيؤذي إخوانه المسلمين، ولا يتخطى الرقابة ولا يمر بين أيدي المصلين من أجل الصلاة فيها، فالصلاة في الروضة نافلة فلا يتوصل إليها بمحرم. رابعا، يشرع للرجل دون المرأة إذا دخل الروضة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيارة شرعية، فيأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغة السلام تحصل بما لو قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بأدب وخفض صوت، والدعاء الثابت له عنه صلى الله عليه وسلم الثابت أن تسأل الله الوسيلة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر أبي بكر رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، بدون إشارة باليد، بدون أن يشير بيده، لأنه لم يثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة الإشارة عند السلام على الأموات، لأن الإشارة في الأصل إلا إنما تكون لمن يبصرها في حال تعذره سماع لفظ السلام، ويدعو لأبي بكر والعمر بما شاء. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. أما المرأة عليها أن تقصد بدخولها الروضة التعبد لله تعالى فيها، لا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل السلام عليه عليه الصلاة والسلام. خامسا، يكره لقاصد المسجد الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخله للسلام والصلاة عليه، ويكتفي بالسلام الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يبلغه. إن قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالوقوف عند القبر كلما دخل بالنسبة لأهل المدينة لا يشرع بالاتفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظر في الشرع يسعه، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. يعني تدخل فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخرج ثم تدخل فتصلي يعني عند القبر، أما أن تصلي عليه في أي مكان فكلما أكثرت أكثر فهذا أفضل. وقال رحمه الله السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون في المسجد أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين مات، وعثمان رضي الله عنه إلى أن حصر، وعلي رضي الله عنه صلى فيه مدة مقامه في المدينة إلى أن خرج إلى العراق، وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم، ومعلوم أنه لو كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا لفعلوا، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر. من بعض الأمور التي قد تقع من بعض زائرين الروضة، أولا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في المسجد، والواجب أن يصلي في المسجد ثم يزور القبر بعد ذلك. ثانيا، التمسح بجدار الحجرة وتقبيله، وقد يوقع هذا في الشرك. ثالثا، استقبال القبر أو قصده للدعاء أو الصلاة عنده رجاء الإجابة والقبول. رابعا استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع ووضع اليد اليمنى على اليسرى كما يفعل في الصلاة، وهذا ليس من المشروع، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة، حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. خامسا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه أو طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم. قد يحتج بعضهم بقول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الاستدلال بهذه الآية استدلال باطل، فلا دليل فيه على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. فالحديث في صحيح البخاري. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر إلى من هو دونه وهو العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت: ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا في صحيح البخاري. لما قالت ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: واثكل ياه، والله إني لأظنك تحب موتي. أيضا الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصالح الأمة، لكن لا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله عز وجل حتى يأذن الله لذلك. فالشفاعة ملك لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يشفع لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا أن يأذن الله بذلك ويكون راضيا عن المشفوع له. فلذلك يقول: اللهم شفع في نبيك، يعني يقول اللهم، لا يقول يا نبي الله اشفع لي. فالشفاعة لله، إنما يسأل الله أن يشفع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيضا التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل ما ورد عن الغزالي يقول: يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبر ويستقبل جدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، فذكر سلاما طويلا في أكثر من 3 صفحات. وهذا ليس هو المشروع. المشروع السلام عليك يا رسول الله، وتسأل له الوسيلة التي أمرك بها. رفع اليدين أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مشروعا. قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة أو كلما دخل المسجد أيضا هذا ليس مشروعا. التوسل بجاهه أثناء الدعاء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق، لا النبي ولا الملائكة ولا غيرهم. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، والواجب ترك ذلك، لكن ليس بشرك. هذا ليس بشرك، وإنما هو من وسائل الشرك وليس شركا، ولا يكون صاحبه مشركا، بل هو مسلم ولكن أتى ببدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند أكثر أهل العلم، لأن الوسائل في الدعاء توقيفية. فالمسلم يتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته، يتوسل إلى الله بعمله الصالح، يتوسل إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور غير المشروعة قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم أو على روح الأموات. والثابت في السنة المطهرة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يصل إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة، كما في الحديث التي تقدم بعضها. الثالث عشر الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر، أيضا هذا ليس من الأمور المشروعة. إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل يكتبون فيها حاجاتهم وترمى هذه الرسائل بالقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا ليس من المشروع. وتخصيص دعاء معين للروضة، أيضا تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، واعتقاد أن دعاء بالروضة له خصوصية بالإجابة، هذا ليس له خصوصية بالإجابة، بل الدعاء إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه فإن الله يستجيب لمن دعاه سواء في الروضة أو في غير الروضة. أيضا قصد بعض الأمكنة كاسطوانة عائشة أو اسطوانة التوبة رجاء الإجابة وتخصيصها بجلوس أو دعاء، هذا ليس من المشروع. اعتقاد البعض أن الروضة لها صلاة ركعتين خاصة، ليس لها صلاة ركعتين، يصلي فيها مثل ما يصلي في سائر المسجد. أيضا من ما يكون ليس مشروعا الخروج من الروضة على القهقراء، يخرج القهقراء يمشي على الخلف بدعوى أنها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأدب بهذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه، فما من أدب إلا علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا من الأدب لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. دخول الروضة آخر يوم قبل الرحيل على أنها زيارة وداع، أيضا هذه ليست مشروعة. وبعضهم يقرأ قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقصد العودة للمدينة مرة أخرى، وهذا من تخصيص الدعاء بمكان لم يرد فيه مثل هذا التخصيص. فلا يجوز تخصيص قراءات آيات معينة من القرآن بغرض معين إلا بدليل شرعي خاص. نعم، مسجد قباء إذا أتاه الزائر وصلى فيه فيكون ذلك كأجر عمره، كما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت كأجر عمره. لم يتحدد بركعتين، لكن أقل ما يكون ركعتين، وسواء كانت في نفل أو فرض فإنها يعني كافية في هذا الأجر الذي وعد الله به من أتى هذا المكان. بعض الأحكام نأتي بها سريعا قليلا، أن يخرج ليتحقق له هذا الأمر من بيته أو المكان الذي يسكنه قاصدا مسجد قباء، فهو هذا أكمل، أن يراعي الأحكام المذكورة التي ذكرناها سابقا. لا يشترط الذهاب يوم المسجد يوم السبت، أي يوم تذهب يصح، واتيان مسجد قباء كل أسبوع إن تيسر هذا أيضا مشروع، ولا يقصد زيارة قباء في أوقات النهي، فليأتي في غير أوقات النهي وفي أي وقت جاء. والصلاة في مسجد قباء سواء كانت فرض أو نفل فإنها تعدل عمره. ولعلي أكتفي بهذا القول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان المحاضرة هو الأحكام الفقهية لزائر المسجد النبوي الشريف. وزائر المسجد النبوي هو زائر للمدينة، وفي الغالب يتجول في ربوعها ويزور مزاراتها، وهذا يقتضي معرفة بفضل المدينة وما ينبغي أن يسير الزائر عليه ويسعى لتحقيقه وتحصيله، مما يتطلب معرفة بالأحكام الفقهية المتعلقة بزائر المسجد النبوي الشريف خصوصا وزائر المدينة عموما. وأولا نذكر شيئا من فضل المدينة النبوية، فإن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود من هذا التحريم هو تبليغ حكم الله، إذ المحرم حقيقة هو ربنا عز وجل. والمقصود بالحرم هو ما تحيط به الحدود والحد، حد المدينة، حد الحرم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتي المدينة، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهذا من الخطأ الشايع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. أما ما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، لكن لا يقال إنه من الحرم. لكن بالنسبة للصلاة المضاعفة ما تكون إلا في المسجد النبوي خاصة دون بقية الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. ثانيا، أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى ذلك أن الإيمان ينحسر آخر الزمان إليها، يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ثالثا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، كان في ذلك الوقت الجحفة ليست دار إسلام بل دار كفر، في ذلك الوقت الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم شأنها وتوعد باللعن من أحدث فيها أو آوى محدثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وروي الحديث محدثا آوى محدثا، والمحدث هو الذي يأتي حدا في الإسلام فيؤويه إنسان حتى لا يقام عليه الحد أو لا يعاقب بالعقوبة المستحقة، فهذا ملعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي محدثا يعني البدعة وإيواء البدعة، كذلك إيواء البدعة أخطر وأشد، فالمحدث الذي أحدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه أمر الله وحد الله داخل في اللعنة، وهكذا من أوجد البدع وحماها يدخل في اللعنة، نسأل الله السلامة. فالذي يؤوي المحدثين يستحق هذه اللعنة، يعني أن يمنع أن يقام الحد حد الله عز وجل من زنا أو سرقة أو لواط أو غيرها، يمنع أن يقام عليهم الحدود ويحول بين تنفيذ ذلك وبينهم، فيدخل في هذا المعنى. وخامسا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأواء المدينة وجهدها، ووعد من صبر على ذلك إما بالشفاعة أو الشهادة له يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت شفيعا له يوم القيامة. سابعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ثامنا أنه بني فيها مسجدان، مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضلهما أحاديث كثيرة كما سيأتي معنا. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا جملة من هذه الأحاديث التي وردت في فضلها. من الأحكام التي تتعلق بقاصد المدينة النبوية وزائريها: أولا أن يحب المدينة النبوية لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المدينة فنظر إلى جدراتها أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبه للمدينة. ثانيا أن يقصد بسفره إلى المدينة الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحال إلى أي مكان غير هذه الأمكنة المذكورة للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقلت من أين جيت؟ قال قلت من الطور. قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له لما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وهنا مسألة وهي: من نذر أن يأتي المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه الوفاء بنذره، أما من نذر أن يأتي المدينة لغير ذلك فلا يلزمه. وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو غيرهم لم يوفي بنذره. ثالثا، ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود إلى بلده دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كابن حجر وابن تيمية والدارقطني والعقيلي والبيهقي رحمهم الله تعالى. رابعا، أن يحرص زائر المسجد على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن البدع والمعاصي ذات خطر كبير، لأن المعصية والبدع من الإحداث، والإحداث في المدينة أعظم وأشد من الإحداث في غيرها، والسيئات لا تضاعف فيها بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في المدينة. وأن لا يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. خامسا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة بالأجر العظيم الموعود به في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وطلب العلم فيهما. سادسا، لقاصد المدينة النبوية زيارة البقيع وشهداء أحد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم، وثبت أيضا أنه خرج إلى شهداء أحد وقبل موته، وهذا خاص بالرجال دون النساء. وللمرأة المارة اضطرارا بالقبور أن تدعو بالدعاء الوارد في زيارة القبور. سابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي في مسجدها، وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقية وشهداء أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فزيارة القبور للدعاء للميت هي من جنس الصلاة على الجنائز، يقصد فيها الدعاء لهم. ثامنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقية ويزور شهداء أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. تاسعا، أن يحذر إذاء أهلها، فإن إذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في المدينة أشد وأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما ينماع الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء، من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. عاشرا، لا يحمل فيها سلاحا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحمل الشخص فيها سلاحا لقتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحمل فيها سلاح لقتال. 11، ألا يقطع شجرا ولا يخبط فيها شجرة، والمقصود بالأشجار التي لم ينبتها الآدميون، أما الأشجار التي ينبتها الآدميون لا تدخل في هذا المعنى. فلا يقطع شجرا ولا يخبط فيها شجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لا يقطع عظاها، والعظاه هو كل شجر يعظم وله شوك واحدها عظاها، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. العلف يقصد به التبن والشعير ونحوهما، فيجوز أخذ أوراق الشجر للعلف. 12، لا يصاد صيدها ولا ينفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. ترتع بمعنى ترعى، وذعرتها أي ما قصدت إخافتها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ ويدخل في ذلك إذاء الأطفال للطيور أو القطط داخل الحدائق أو الشوارع في حدود حرم المدينة، فلا بد من تنبيه وتربية للأطفال على تعظيم شعائر الله، ومنها حرمة المدينة ما بين لابتيها حرام كما جاء في الحديث. 13، لا يلتقط لقطتها إلا أن يعرفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها. واللقطة هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها لفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف، وفي رواية: إلا لمنشد، والمنشد هو الذي ينادي عليها. قال: وكذلك حرم المدينة. وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجان التي تعنى بذلك فتبرأ ذمتك. هناك بعض البدع التي قد يقع فيها بعض الزائرين، ومنها إنشاء السفر لأجل زيارة القبر، فالواجب إنشاء السفر من أجل زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد وصلى تأتي بعد ذلك مشروعية زيارة القبر. الثاني الاغتسال قبل دخول المدينة إذا اعتقد ذلك تعبدا. ثالثا الدعاء إذا وقع بصره على حيطان المدينة بقوله اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب، فهذا دعاء مقيد، والدعاء المقيد من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف. رابعا أن يقول عند دخول المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا من الإحداث في الدين، فإذا قال وهو يدخل المدينة بسم الله وعلى ملة رسول الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا لم يثبت قوله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. خامسا مما يدخل في المحدثات زيارة البقيع كل يوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجوز أن تقصد القبور للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت. سادسا تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد، وهذا ليس عليه دليل، أو أخذ حجارة أو تربة منها. أيضا الوقوف بجبل الرماة والتبرك بترابه، هذا غير مشروع. أيضا مما يدخل في ذلك شراء بعض الأعشاب من المدينة اعتقادا لبركتها، ويدخل في ذلك أيضا قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء. إذا كان زيارته لهذه الأمكنة بنية التعبد فهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة، وبهذا يعرف أن الأماكن التي تستحب زيارتها شرعا في المدينة هي خمسة مواضع اتباعا للسنة، وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا، ثم ثانيا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثالثا زيارة مقبرة البقيع وهي الأماكن التي يستحب للقادم للمدينة أن يزورها، وهي مدفن أهل المدينة وتقع في جنوب شرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من زيارة الموتى هو الإحسان إليهم بالدعاء لهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الموتى والآخرة، وليس المقصود دعاءهم ولا الاستغاثة بهم، ولا اعتقاد أن دعاء الله في ذلك الموطن هو أحرى بالإجابة. رابعا زيارة مقبرة شهداء أحد. خامسا زيارة مسجد قباء. وعليه فالأماكن التي لم يزرها النبي صلى الله عليه وسلم إن قصدها الزائر معتقدا فضيلتها فلا شك أنه لم يصب في ذلك، بل زاد في دين الله ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة ليست مما يقرب إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت الزيارة لأجل التعرف على الأماكن التاريخية في المدينة فإن هذا مباح في الجملة، إنما الذي يمنع منه أن تكون زيارتها على جهة التعبد لله عز وجل. كذلك من الأمور المحدثة أن يبحث بعضهم عن طينة المدينة استنادا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا الحديث عام وليس فيه ما يدل على خصوصية تربة المدينة، ليعلم أن هذا السبب من جملة الأسباب التي جعلها الله سببا للشفاء، وإنما الشافي في الحقيقة هو الله عز وجل. ومن فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، ثانيا الصلاة فيه خير من ألف صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وأصحابه وكان يصلي فيه هو وأصحابه، فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلا لا لأجل قبر؟ فمن ظن أن فضيلته أي المسجد لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين. ثالثا أن من جاء هذا المسجد معلما أو متعلما فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رابعا وجود الروضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ومن الأحكام التي تخص قاصد المسجد النبوي أولا أن يكون قاصد المسجد على طهارة معنوية وحسية، أما الأولى فطهارة القلب من الشرك والبدع وتحصل بتحقيق شرطي قبول العمل الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله بأن تكون نيته في زيارته للمسجد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم نيل الأجر من الله ولا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في عباداته فيبتعد عن البدع. الثانية طهارة البدن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثانيا أن يأخذ زينته ويتجمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني آدم خذوا زينتكم عندي كل مسجد، أما المرأة فعليها أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة، لقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن وألا تمس طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحا فيها فهي زانية، والحديث في السنن. ثالثا: يبتعد عن الروائح الكريهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رابعا: أن يحافظ على الأذكار والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التسمية قبل الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، والدعاء بعد الوضوء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودعاء الخروج من المنزل، فيقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. خامسا: ألا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ويدعو دعاء المشي إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سادسا: يمشي وعليه السكينة والوقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. سابعا: يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثانيا: يصلي ركعتين تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا مسألة: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة يصلي مع الجماعة وتسقط عنه تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان يصلي ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى لم يتمها يقطعها ويدخل في الصلاة مع الجماعة. وهنا مسألة أيضا: لا يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد، إن كان نية الخروج عن قرب كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا، أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة واحدة يصلي تحية المسجد. تاسعا: أن يصلي إلى سترة إن كان منفردا، فالصلاة إلى سترة سنة مؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فلا يجوز المرور بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين المصلي بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وأما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجوز المرور بين يديه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على آتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وهنا مسألة: إذا كان أحد يصلي في ممرات المسجد وطرقه، فللمار أن يمر بين يديه إن لم يجد إلا هذا الممر، لأنه صلى فيما اتخذ طريقا للناس في المسجد. وكذا إذا كان في المسجد زحام شديد، إذا كان في المسجد زحام شديد، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. عاشرا: يستحب له إتمام الصف الأول فالأول، ولا يصلي في صف متأخر والذي أمامه لم يكتمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا أي الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهنا مسألة: لا تصح صلاة منفرد خلف الصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف. فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه، صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة. كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف، إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة، وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز، فإن عجز عن المصافة فتصح صلاته وحده. 11: يستحب تسوية الصفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا مسألة: لا يصح أن يقف المأمون، لا يصح أن يقف المأموم أمام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن صلوا أمام الإمام بلا حاجة لم تصح صلاتهم. قال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يقف المأمون، أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. لكن إن كان هناك حاجة من شدة الزحام فلا حرج في الصلاة أمام الإمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه، وهو قول طوائف من أهل العلم. 12: الحفاظ على نظافة المسجد وأثاثه. فالواجب، فالمساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فيحافظ على نظافة المسجد، فالواجب على قاصدي المسجد تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. وهنا بعض البدع التي قد يقع فيها بعض قاصد المسجد النبوي: أولا التزام قاصد المدينة الإقامة فيها 8 أيام حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. فليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلاة معينة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاء من العذاب وبرئ من النفاق. وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بينما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث فيه الحث والترغيب على التبكير لحضور جميع الصلوات مع جماعة المسلمين في سائر المساجد، ولا يخص مسجدا أم مسجد بهذا، ولم يخص مسجده صلى الله عليه وسلم دون غيره. أيضا مما قد يقع النذر على الزغردة في أول دخول للمسجد شكرا أو تعذيرا عن الفرح، وهذا النذر باطل ولا نذر في معصية، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثالثا وضعهم اليد تبركا على أعمدة المسجد أو أبوابها أو حيطانها أو مصافحة العاملين فيها بقصد التبرك. رابعا عقد الخيوط والخرق بالحواجز أو الأبواب، وسجود الشكر بعد كل فريضة، هذا ليس مما ثبت به الشرع. سادسا صلاة التطوع في أوقات النهي، وهي 3: من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، وقبل أذان الظهر ب10 دقائق إلى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. فعن عقبة الجهني رضي الله عنه يقول: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. سابعا بعضهم ينوي زيارة عن ميت أو صلاة له بالمسجد النبوي أو بالروضة، وهذا ليس عليه دليل. ثامنا رفع الصوت في المسجد وخاصة في الروضة، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني عمر، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، أي اللذان رفع صوتهما قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وإلا في السابق ما كان داخل المسجد. يقول: فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا قول بعضهم في آخر يوم له بالمدينة: الوداع يا رسول الله، الوداع يا حبيب الله، العودة العودة. وهذا ليس هناك عبادة قولية أو فعلية معينة يأتي بها عند الخروج من المسجد قبل سفره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يودعه. هناك أحكام تتعلق بالمسجد النبوي، ومنها أولا أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من 1000 ليس مقيدا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والنافلة في منزله أفضل من صلاته بالمسجد. يعني لو صلى في المسجد نافلة فصلاته تعدل 1000، ولكن أيضا لو صلاها في البيت فهي أفضل. قال مالك رحمه الله: التنفل فيه يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه 1000 صلاة في غيره من المساجد. يقول الإمام مالك: وأهل البلد يصلون فيه دائما الفرض، فيحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثانيا، أن التضعيف الوارد في الحديث يعني 1000 صلاة ليس مختصا بالبقعة التي هي المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إليها، كل ما أضيف من توسعة في المسجد فإن الصلاة فيها تعدل 1000 صلاة. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في وقتها متوافرين، ولم يعترض أحد على فعلهما، وهذا واضح الدلالة في أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين ولم يوجد مكان سوى ساحة المسجد، فتأخذ الساحة حكم المسجد، تأخذ الساحة حكم المسجد من حيث تحية المسجد ومن حيث مضاعفة الأجر. إذا امتلأ المسجد رابعا بالمصلين، إذا امتلأ المسجد بالمصلين والساحة، فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد والساحات التابعة للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له التضعيف، وإن كان يحصل له أجر الجماعة. خامسا، عمارة بيت الله تعالى بذكره جل وعلا وعبادته. والعمارة لا تتحقق إلا بالتوحيد، ويبطلها الشرك. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة، وأهلها الذين هم أهلها. هناك بعض البدع التي تقع في المساجد، ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. هذه شبهة، يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده، فلماذا لا نبني المساجد على القبور؟ ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النص تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب ابن عبد الله البجلي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله يعني برض الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديث عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتأويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في القبور. ذكر صاحب البداية والنهاية يقول فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك ابن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة وغلط في هذا، وكان الواجب ألا يدخله في المسجد، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد، لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد للحاجة للتوسعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم ينقلوا إلى أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي بها في المسجد من أجل التوسعة، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره. وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجد في مسجده المفضل بنوا عليه حائطا لئلا يصلي أحد إلى قبره. قال القرطبي له في المفهم: فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. وهذا من استجابة الله عز وجل لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند. وقال ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الروضة هي البقعة من الأرض، والمقصود جزء من المسجد النبوي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة، في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة بها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنها روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وهذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهو على ترتيبها في هذه القوة. الأحكام التي تهم قاصد الروضة: أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص دعاء أو ذكر معين أو صلاة خاصة أو عبادة معينة لهذه البقعة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع، فينقص إيمانهم به وتوسلهم بالإيمان به، ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامه بحقه، مع أن ذلك ذريعة للشرك. فكان في تخصيص قبره بما يخص به قبر غيره مفسدة وفماعة مصلحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو صلى الله عليه وسلم خاص بمن كان في المسجد، بل هو عام للأمة جميعا، فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فهي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب النبي وعظم النبي تعظيما لائق به في أي مكان فهو كمن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحد موضعا يخص بأنه فقط في هذا المكان هو الذي يكون خاصا بمن أتاه. طيب، من لم يأتي وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع رسول الله وهو فهو في المكان البعيد، مثل من كان هنا من ناحية تشريفه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله عز وجل: وأمر الناس أن تكون محبته، يعني صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معه أينما كانوا، فلا ينقص ما يستحقه من المحبة والتعظيم والتسليم إذا كانوا في سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك. ولهذا نهى عن اتخاذ بيته عيدا، وفي لفظ قبره وفي لفظ قبره، فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك، فيكون سائر البقاع ناقصا عما يكون عند القبر، فإن ذلك يتضمن نقص حقه وبخسه إياه. ثانيا، على قاصد الروضة أن يتعبدوا الله فيها بما شاءوا من العبادات، من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء وقيام الليل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وعلى ثالثا، على قاصديها أن يتحروا الأوقات التي يقل فيها الزحام، فلا يجوز للمسلم أن يزاحم فيؤذي إخوانه المسلمين، ولا يتخطى الرقابة، ولا يمر بين أيدي المصلين من أجل الصلاة فيها، فالصلاة في الروضة نافلة فلا يتوصل إليها بمحرم. رابعا، يشرع للرجل دون المرأة إذا دخل الروضة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيارة شرعية، فيأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغة السلام تحصل بما لو قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بأدب وخفض صوت، والدعاء الثابت له عنه صلى الله عليه وسلم الثابت أن تسأل الله الوسيلة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة، قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر أبي بكر رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، بدون إشارة باليد، بدون أن يشير بيده، لأنه لم يثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة الإشارة عند السلام على الأموات، لأن الإشارة في الأصل إلا إنما تكون لمن يبصرها في حال تعذره سماع لفظ السلام، ويدعو لأبي بكر والعمر بما شاء. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. أما المرأة عليها أن تقصد بدخولها الروضة التعبد لله تعالى فيها، لا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل السلام عليه عليه الصلاة والسلام. خامسا، يكره لقاصد المسجد الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخله للسلام والصلاة عليه، ويكتفي بالسلام الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يبلغه، إن قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالوقوف عند القبر كلما دخل بالنسبة لأهل المدينة لا يشرع بالاتفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظر في الشرع يسعه، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. يعني تدخل فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخرج ثم تدخل فتصلي يعني عند القبر، أما أن تصلي عليه في أي مكان فكلما أكثرت أكثر فهذا أفضل. وقال رحمه الله السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون في المسجد أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين مات، وعثمان رضي الله عنه إلى أن حصر، وعلي رضي الله عنه صلى فيه مدة مقامه في المدينة إلى أن خرج إلى العراق، وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم، ومعلوم أنه لو كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا لفعلوا، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر. من بعض الأمور التي قد تقع من بعض زائرين الروضة، أولا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في المسجد، والواجب أن يصلي في المسجد ثم يزور القبر بعد ذلك. ثانيا التمسح بجدار الحجرة وتقبيله، وقد يوقع هذا في الشرك. ثالثا استقبال القبر أو قصده للدعاء أو الصلاة عنده رجاء الإجابة والقبول. رابعا استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع ووضع اليد اليمنى على اليسرى كما يفعل في الصلاة، وهذا ليس من المشروع، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة، حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. خامسا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه أو طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم. قد يحتج بعضهم بقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا الاستدلال بهذه الآية استدلال باطل، فلا دليل فيه على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. فالحديث في صحيح البخاري. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر إلى من هو دونه وهو العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، وهذا في صحيح البخاري. لما قالت ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة رضي الله عنها وثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي. أيضا الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصالح الأمة، لكن لا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله عز وجل حتى يأذن الله لذلك. فالشفاعة ملك لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يشفع لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا أن يأذن الله بذلك ويكون راضيا عن المشفوع له. فلذلك يقول اللهم شفع في نبيك، يعني يقول اللهم لا يقول يا نبي الله اشفع لي، فالشفاعة لله، إنما يسأل الله أن يشفع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيضا التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل ما ورد عن الغزالي يقول يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبر ويستقبل جدار القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، فذكر سلاما طويلا في أكثر من 3 صفحات. وهذا ليس هو المشروع. المشروع السلام عليك يا رسول الله، وتسأل له الوسيلة التي أمرك بها. رفع اليدين أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مشروعا. قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة أو كلما دخل المسجد أيضا هذا ليس مشروعا. التوسل بجاهه أثناء الدعاء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم، نص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق، لا النبي ولا الملائكة ولا غيرهم. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، والواجب ترك ذلك، لكن ليس بشرك. هذا ليس بشرك، وإنما هو من وسائل الشرك وليس شركا، ولا يكون صاحبه مشركا، بل هو مسلم ولكن أتى ببدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند أكثر أهل العلم، لأن الوسائل في الدعاء توقيفية. فالمسلم يتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته، يتوسل إلى الله بعمله الصالح، يتوسل إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور غير المشروعة قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم أو على روح الأموات. والثابت في السنة المطهرة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يصل إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة، كما في الحديث التي تقدم بعضها. 13 الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر، أيضا هذا ليس من الأمور المشروعة. إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل يكتبون فيها حاجاتهم وترمى هذه الرسائل بالقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا ليس من المشروع. وتخصيص دعاء معين للروضة، أيضا تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، واعتقاد أن الدعاء بالروضة له خصوصية بالإجابة، هذا ليس له خصوصية بالإجابة، بل الدعاء إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه فإن الله يستجيب لمن دعاه سواء في الروضة أو في غير الروضة. أيضا قصد بعض الأمكنة اسطوانة عائشة أو اسطوانة التوبة رجاء الإجابة وتخصيصها بجلوس أو دعاء، هذا ليس من المشروع. اعتقاد البعض أن الروضة لها صلاة ركعتين خاصة، ليس لها صلاة ركعتين، يصلي فيها مثل ما يصلي في سائر المسجد. أيضا من ما يكون ليس مشروعا الخروج من الروضة على القهقراء، يخرج القهقراء يمشي على الخلف بدعوى أنها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأدب بهذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه، فما من أدب إلا علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا من الأدب لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. دخول الروضة آخر يوم قبل الرحيل على أنها زيارة وداع، أيضا هذه ليست مشروعة. وبعضهم يقرأ قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقصد العودة للمدينة مرة أخرى، وهذا من تخصيص الدعاء بمكان لم يرد فيه مثل هذا التخصيص. فلا يجوز تخصيص قراءات آيات معينة من القرآن بغرض معين إلا بدليل شرعي خاص. نعم، مسجد قباء إذا أتاه الزائر وصلى فيه فيكون ذلك كأجر عمره، كما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت كأجر عمره. لم يتحدد بركعتين، لكن أقل ما يكون ركعتين وسواء كانت في نفل أو فرض فإنها يعني كافية في هذا الأجر الذي وعد الله به من أتى هذا المكان. بعض الأحكام نأتي بها سريعا قليلا، أن يخرج ليتحقق له هذا الأمر من بيته أو المكان الذي يسكنه قاصدا مسجد قباء، فهو هذا أكمل، أن يراعي الأحكام المذكورة التي ذكرناها سابقا. لا يشترط الذهاب يوم المسجد يوم السبت، أي يوم تذهب يصح، واتيان مسجد قباء كل أسبوع إن تيسر هذا أيضا مشروع، ولا يقصد زيارة قباء في أوقات النهي، فليأتي في غير أوقات النهي وفي أي وقت جاء. والصلاة في مسجد قباء سواء كانت فرض أو نفل فإنها تعدل عمره. ولعلي أكتفي بهذا القول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله.